الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الإجرام والعقاب. الإعداد والتقديم أستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحير. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على المعلم الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم أجبن ترحيب في لقاء جديد ومع درس جديد، فأهلا وسهلا بكم. أعزائنا الطلاب، علمتم أن المحاضرة السابقة قد كانت بعنوان العوامل الخارجية الدافعة نحو السلوك الإجرامي، وعلمتم أن تلك المحاضرة قد حوت جوانب عدة من تلك العوامل، تمثلت في تلك العوامل الاجتماعية والطبيعية والاقتصادية والثقافية، وعلمتم كذلك أن جميع تلك العوامل قد تساهم في دفع الإنسان نحو الجريمة إذا لم يحسن التعامل معها. ومع الانتهاء من دراسة تلك المواد، نكون بعون الله وحفظه قد خرجنا من باب علم الإجرام والجريمة لنلج بابا آخر، هو باب علم العقاب والعقوبة. واليوم إن شاء الله أعزائنا سنكون مع المحاضرة الأولى من محاضرات مادة علم العقاب، فإلى كينونة تلك المادة نلج، وعلى محتوياتها ومضامينها نتعرف إن شاء الله. أولا، عنوان المحاضرة: مباحث أولية في علم العقاب. ثانيا، تعريفات. أول هذه التعريفات تعريف علم العقاب. علم العقاب هو ذلك العلم الذي يعكف على دراسة القواعد الخاصة بتنظيم الجزاء الجنائي عقوبة كان أم تدبيرا احترازيا، ويحدد أفضل الأساليب لتنفيذ هذا الجزاء. لكن هذه القواعد ليست قواعد قانونية يصوغها المشرع، وإنما هي قواعد منطقية استنباطية ليس لها حكم الإلزام، أو هو مجموعة القواعد التي يستنبطها الباحثون من خلال دراساتهم وملاحظاتهم واجتهاداتهم بهدف تحقيق أغراض القانون في محاربة الظاهرة الإجرامية. طبيعة علم العقاب: علم العقاب باعتباره علم لذا فإنه يشتمل على مجموعة قواعد، وهذه القواعد ليست قواعد قانونية من صياغة المشرع أو المقنن، وإنما هي قواعد منطقية استنباطية، كما أنها ليست قواعد إلزامية بل إنها قواعد اجتهادية تفسيرية. تعتبر قواعد علم العقاب قواعد نسبية وليست مطلقة، لأنها تراعي الأحوال والظروف والإمكانات. يعتبر علم العقاب علم إرشادي مساعد يخدم جهات ثلاث: الأولى جهة التقنين والتشريع، السلطة التشريعية، الثانية جهة الحكم، السلطة القضائية، الثالثة جهة التنفيذ، السلطة التنفيذية. علم العقاب علم تطبيقي يبحث عن العلة الكامنة وراء الجريمة ليقدم لها العلاج المناسب هاديه ودليله، في ذلك أبحاث علم الإجرام. ثانيا، تعريف قانون العقوبات. قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتحدد عقوباتها، فهو قواعد قانونية آمرة معنية يصوغها المشرع، والتي تعنى بأمر التجريم والعقاب. أما ثالث التعاريف وهو تشريع العقاب، وتشريع العقاب هو مجموعة القواعد القانونية التي يضعها المشرع، والتي تحكم تنفيذ العقوبة أو تحكم تنفيذ التدبير الاحترازي، وتلزم سلطة التنفيذ العمل بذلك. عزيز الطالب، بعد أن تعرفنا على كل من علم العقاب وعلم الإجرام دراسة وشرحا، قد يرد إلينا السؤال الآتي: ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين كل من علم الإجرام وعلم العقاب؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول: أولا، من حيث أوجه التشابه، ألف، الوحدة في الهدف، فكلاهما يسعى إلى محاربة الجريمة. باء، التكامل في المنهج، فعلم الإجرام يبدأ بتفسير أسباب الظاهرة الإجرامية، وعلم العقاب يعتمد ذلك التفسير ليرشد إلى أفضل وسائل مكافحة الجريمة. جيم، من حيث إلزامية القواعد، فقواعد كل من علم الإجرام وعلم العقاب ليست إلزامية، وذلك لأن تلك القواعد ليست من صياغة المشرع. ثانيا، أما من حيث أوجه الاختلاف، ألف، من حيث المجال، مجال علم الإجرام الجريمة باعتبارها حدثا اجتماعيا، أما مجال علم العقاب فهو العقوبة المترتبة بسبب الجريمة. من حيث الهدف، يهدف علم الإجرام إلى دراسة أسباب الجريمة قبل أن تقع ولمنع وقوعها، أما علم العقاب فإنه يهدف إلى وضع العلاج المناسب للعقوبة التي ترتبت بسبب جريمة. جيم، من حيث المنهج، علم الإجرام يعتمد المنهج التفسيري التحليلي للوقائع والظروف والأسباب، أما علم العقاب فإنه يعتمد المنهج التطبيقي المتعلق بتطبيق الجزاء الجنائي. أعزائنا، أود التنبيه إلى عدة ملاحظات، ومن أهمها تلك الملاحظات. الملاحظة الأولى، أن قواعد كل من علم العقاب وعلم الإجرام ليست قواعد إلزامية، لأنها ليست من صياغة المشرع، أما قواعد كل من قانون العقوبات وتشريع العقاب فهي قواعد لها صفة الإلزام، لأنها من صياغة المشرع ووضعه. الملاحظة الثانية، ظهور فكرة الدفاع الاجتماعي أواخر القرن التاسع عشر كمصطلح تدور أبحاثه حول علم العقاب، وقد كان من أبرز رواد هذه الفكرة الفقيه الإيطالي جراماتيكا، والذي وضع خطا متطرفا لحركة الدفاع الاجتماعي، وقوام هذا الخط هو إلغاء كل مبادئ وقواعد القانون الجنائي وإبداله بنظام الدفاع الاجتماعي. وعلى هذا الأساس فإنه لم يعترف بالجريمة ولا بالمسؤولية الجنائية، وأن المجرم ليس مجرما، وأن الإجراء المتخذ ضده لا يعتبر عقوبة، وإنما هو تدبير اجتماعي، وأمام ذلك فقد انشق عن تلك الحركة مارك أنسل، والذي نادى بالتصحيح داخل الحركة داعيا إلى عدم هدم قواعد القانون الجنائي. أعزائنا الطلاب، نود أن نلقي على مسامعكم السؤال الآتي، ومضمونه من شقين: ألف، ما هي موضوعات علم العقاب وما هي مباحثه؟ أما جواب الشق الأول من السؤال، فإن موضوعات علم العقاب تتحدد في أمرين اثنين، هما العقوبة والتدابير الاحترازية. وأما جواب الشق الثاني، فإن مباحث علم العقاب تتحدد في الأمور الآتية: 1- الجزاء الجنائي بشقيه العقوبة والتدبير الاحترازي. 2- أساليب التنفيذ العقابي وذلك داخل المؤسسات العقابية والنظم المتبعة في معاملة المذنبين. 3- المعاملة اللاحقة للمحكوم عليهم. أعزائنا الطلاب، والآن ننتقل وإياكم إلى الحلقة الثانية من حلقات هذه المحاضرة والتي تعالج موضوع العقوبة تحديدا. فإلى هذا الموضوع وإلى أولى محدداته والذي يختص بالعقوبة تعريفا، وذلك من ناحية المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ألف، من الناحية اللغوية، بحيث يأتي معنى العقوبة من المعاقبة وهي المتابعة، فنقول فلان أعقب فلانا أي جاء على أثره، والعقوبة هي الأثر المترتب على الفعل باعتباره يأتي في عقبه فهو يعقبه في الوقوع. أما من ناحية المعنى الاصطلاحي فالعقوبة إجراء منصوص عليه يوقعه القاضي على من تثبت إدانته في جريمة يتضمن انتقاصا أو حرمانا من كل أو بعض الحقوق الخاصة وينطوي على إيلام المقصود. أما الآن ننتقل وإياكم لنتعرف على جانب آخر من جوانب العقوبة، ألا وهو خصائص العقوبة. تختص العقوبة بخصائص عدة، ومن أهمها أولا أنها شرعية، ويقصد بالشرعية هنا استناد العقوبة في مقدارها ونوعها إلى نص تشريعي نافذ، إذ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. ثانيا أنها قضائية، أي أنها إجراء يصدر عن السلطة القضائية، وهذا ما يميز العقوبة عن سائر الإجراءات الإدارية مثل الحجز التحفظي أو التوقيف الإداري. ثالثا استناد العقوبة إلى حكم بالإدانة، أي ثبوت التهمة في حق المتهم، فالأمر بالحجز أو التحفظ وإن كان صادرا عن المحكمة فإنه لا يعتبر عقوبة، وإنما هو إجراء تحفظي أو حبس احتياطي ما لم يكن مستندا إلى قرار بالإدانة. رابعا أنها شخصية، ويعني ذلك انصراف العقوبة إلى الشخص الذي قارف الذنب دون غيره، وتلك قاعدة وضعتها الشريعة الإسلامية وأكدتها النظم القانونية. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما يعترض مبدأ شخصية العقوبة من أمور: ألف، إلزام عاقلة الجاني بأن يتحمل معه نصيبا من الدية أو الأرش في جرائم القتل والاعتداء على سلامة الجسم. ب، امتداد أثر العقوبة إلى أقارب الجاني وتضررهم من تبعاتها ماديا ونفسيا. خامسا، انطواء العقوبة على الحرمان من بعض الحقوق أو الانتقاص منها، ومن ذلك 1- الحق في الحياة، حيث يتم حرمان الشخص منهم بتقرير عقوبة الإعدام حدا أو قصاصا أو تعزيرا. 2- الحق في سلامة الجسم، في الحرمان أو الانتقاص منه بتقرير عقوبة القطع أو الجلد. 3- الحق في صيانة المال والممتلكات الخاصة، حيث يتم الحرمان أو الانتقاص منه بتقرير عقوبة الدية أو الأرش أو الغرامة أو المصادرة. 4- الحق في الحرية، حيث يتم الحرمان أو الانتقاص منه بتقرير عقوبة الحبس أو الاعتقال أو تقييد الحرية. 5- الحق في ممارسة الأعمال وتولي الوظائف العامة. ومن خصائص العقوبة سادسا الإيلام، فالجاني إنما قارف الجريمة لتحقيق شيء من اللذة، فينبغي أن يكون إيلام العقوبة مساويا لتلك اللذة أو يزيد عليها. 7- قابليتها للتفريد، ويعني التفريد أن تكون العقوبة متناسبة مع حالة كل فرد، من المحكوم عليهم. وعلى هذا الأساس وصفت الجريمة بأنها مرنة، وأنها تقدر وفق ظروف الجاني وظروف الجريمة. لكن هذا المبدأ يمكن أن يطبق في الجرائم التعزيرية، وذلك تماشيا مع الحديث الشريف: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. ولا يمكن أن يكون ذلك في جرائم الحدود والقصص. وتفريد العقوبة من حيث كونه مبدأ يخدم أغراض العقوبة ينبغي أن يتصف بالصفات التالية: 1- أن يراعي مبدأ العدالة وأن يستند إلى مقتضياتها، فالتفريد إنما تقرر لتحقيق أقصى درجات العدل، فهو هدفه وغايته. 2- أن يراعي حالة الجاني وظروفه وأسباب مقارفته للجريمة، فهذه هي مبرراته ووسائله. وأما الآن سننتقل وإياكم أعزائنا الطلاب إلى موضوع آخر من موضوعات العقوبة، ألا وهو أغراض العقوبة. للعقوبة أغراض تتمثل في الآتي: أولا، تحقيق العدالة. وضمان ذلك التحقيق يشتمل على أن العقوبة إيلام مقصود يصيب الجاني، يترتب عليه شفاء أنفس المجني عليهم، وهذا من العدالة. فيه إرضاء لمشاعر الناس الذين سمعوا خبر الجريمة، أن الجاني مجزي بعمله السيء، وهذا من العدالة. جعل العدالة غرضا للعقوبة هو مما يخدم أغراض علم العقاب عامة. إن استهداف العدالة كقيمة اجتماعية عظيمة يوجب القول بأن العقوبة يجب أن تكون متناسبة في نوعها ومقدارها مع الجرم المنسوب إلى الجاني. 2- تحقيق المنع من الوقوع في الجريمة. تهدف العقوبة إلى زجر عامة الناس من الوقوع في الإجرام، ويتحقق ذلك بأسلوبين هما: الأول، النص على العقوبة نصا واضحا صريحا عند النص على الجريمة، وهذا أمر تحققه قواعد التشريع العقابي ومقتضاه. النص على أن السرقة جريمة يقترن بالنص على قطع يد السارق إذا سرق. إن اقتران النص على العقوبة بالنص على الجريمة إنما يهدف إلى التحذير من مقاتها والتبصر بعواقبها. 2- تطبيق العقوبة على الجاني يكون فيه زجر للآخرين من الإقدام على فعل يعد جريمة تترتب عليه عقوبة. ومع ذلك فإن هناك من العوائق التي تحول دون تحقيق العقوبة أغراضها في الردع والزجر، ومن هذه العوائق: العائق الأول، عدم وضوح النص على العقوبة بشكل يكفي لتحقيق القيام بها، وهذا مما يؤدي إلى وقوع الشخص في الجريمة غير مدرك عقاب جريمته. العائق الثاني، تعرض الشخص لحالة إكراه أو ضرورة، والمكره والمضطر لا يستطيع إطاعة أوامر الشرع والقانون في مثل هذه الحالة. وهنا أدرك المشرع هذا المعنى فرفع المسؤولية الجنائية عن المكره وعن المضطر، وذلك حتى لا يكلفهم ما لا يطيقون. العائق الثالث، عدم اكتمال ملكات الإدراك والتمييز لدى الشخص بسبب جنون أو عت أو بسبب صغر السن، لأن هؤلاء لا يفهمون خطاب الشارع، ومن ثم في مثل هذه الحالات لا تحقق العقوبة أغراضها في المنع والزجر. أما العائق الرابع والأخير، لا تحقق العقوبة أغراضها عند شخص صاحب غيرة شديدة أو اعتزاز بالنفس تشربته من خلال بيئته وعاداتها وتقاليدها. ثالثا، تحقيق الردع من العودة إليها. إن العقوبة تضع في نفس الجاني ردعا قويا يقف في وجه الدافع الذي يدعوه إلى الجريمة فيصده ويكفيه. العقوبة مقررة لعلاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم واستئصالها. العقوبة ألم قد يستشعره الإنسان قبل إقدامه على فعل يعد جريمة، وقد يكون سببا في توقفه عن مقارفتها خشية العقاب. ومن أجل ذلك فقد تقرر في النظم العقابية القواعد التالية: 1- أن العقوبة تشدد إذا عاد الشخص إلى الإجرام مرة أخرى. 2- أن العقوبة لا توقع على الجاني وهو في حالة لا تمكنه من الإحساس بألمها، فالسكران والمغمى عليه أو المجنون لا تنفذ بحقهم العقوبة المترتبة حتى يصبحوا في حالة من الصحو أو الإفاقة التامة. 3- إن الجناة ليسوا سواء في الإحساس بألم العقوبة وفي تذكر هذا الألم في المستقبل، فهناك صاحب الإحساس المتبلد، وهناك من يفتخر ويباهي بالعقوبة التي نفذت بحقهم. ومن الجرائم التي لا تفلح العقوبة في الردع عن العودة إليها مهما كان سديدا: جرائم الثأر، الجرائم الماسة للشرف والأخلاق. أما شروط الردع العقابي فتتمثل في الآتي: أولا التناسب، إذ أنه لا بد من مراعاة عنصر التناسب بين الجريمة والعقوبة، وذلك بالنظر إلى النوع والقدر وطريقة التنفيذ ونحو ذلك. ومن غير المنطقي والمعقول وصف العقوبة الشديدة أو الخفيفة بعدم الصلاح لمجرد خفتها أو شدتها، فلكل فعل عقوبة التي يغلب الظن على صلاحيتها. ثانيا اليقين والسرعة في التنفيذ، وذلك بأن يتأكد الجاني أن العقوبة وعلى وجه اليقين ستنزل به جزاء جريمته التي ارتكبها. بيان أن سرعة تنفيذ العقوبة يعزز عنصر اليقين، بينما يكون التراخي سبب في إضعاف فاعلية العقوبة في الردع. أعزائنا، باعتبار أن عقوبة الإعدام لها خاصية مميزة في حياة البشرية قديما وحديثا من حيث الأثر الرادع لها، ومن حيث إسهامها في إيقاف دوافع الإجرام عند تلك الأمم والشعوب التي نفذتها، كل ذلك جعل بعض الباحثين في مجال السلوك الإجرامي يقارنون عند تطبيقها بين مؤيد يرى نفعها ومعارض يرى ضررها عند التنفيذ، وانقسموا في ذلك إلى اتجاهين: الأول اتجاه يقف في وجه عقوبة الإعدام ويدعو باسم الإنسانية إلى إلغائها، فهو يرى أن النفع من تنفيذها لا يتساوى أبدا مع ما تنطلي عليه من قسوة ووحشية عند التنفيذ. الثاني الاتجاه المؤيد، والذي يمثله أغلب الفقهاء والباحثين الذين يعتبرون أن عقوبة الإعدام من أكثر العقوبات ردعا وزجرا، وذلك لسببين من وجهة نظرهم: السبب الأول أن هناك من المجرمين من غلظت أكبادهم وتحجرت قلوبهم وعقولهم، فهم لا يخشون أي عقوبة مهما كبرت سوى عقوبة الإعدام، فهم يتهيبون تلك العقوبة إذا أقدموا على فعل يستحق تنفيذها. الثاني إن عقوبة الإعدام تعيد التوازن إلى فكرة الشعور بالعدالة الذي اختل، وذلك إذا أصابت الجريمة حقا ذا أهمية خاصة في نظر الرأي العام. إن الشريعة الإسلامية تقرر هذه العقوبة ويعتبرها المسلمون جزء من النظام العقابي الإسلامي، ويعتبرون أن في إلغائها إقصاء لأحكام الشريعة الإسلامية عن مسرع الحياة. أما شروط الردع العقابي في الفقه الإسلامي فتتمثل في الآتي: التناسب بين الجرم والعقوبة هو أحد شروط الردع العقابي في الفقه الإسلامي، وتتجلى هذه الفكرة بأوضح صورها في عقوبات القصاص، إذ أنها تقوم على التناسب النوعي والكمي بدقة، فالذي يقتل عمدا يعاقب بالقتل، والذي يقطع عضو إنسان يعاقب بمثله. أما عقوبات الحدود فإن فكرة التناسب تتخذ صورة أخرى، ذلك أنها لا تقوم على التناسب الكنون، ولكن يؤخذ بالحسبان خطورة الجرم وضرره الاجتماعي. فالسارق تقطع يده اليمنى التي يبطش بها، والمحارب الذي أخذ المال تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وذلك لأن خروجه للحرابة في حد ذاته جريمة، ثم أخذه المال بالحرابة جريمة أيضا. عقوبات التعازير: إن فكرة التناسب فيها قائمة، والسبب في ذلك أن أمر هذه العقوبات متروك للقاضي أو ولي الأمر، فهو يملك تحديد قدر ونوع العقوبة بما يناسب الجريمة والمجرم وظروف الحال. رابعا، ومن أغراض العقوبة إصلاح الجاني: تحقق العقوبة غرضها في إصلاح الجاني بوسائل شتى، من أهمها أولا بما تحدثه من إيلام في نفس الجاني، ثانيا بما تنطوي عليه من عزل للجاني عن المجتمع، وخاصة إذا كان هذا الشخص لف العيش فيه، ثالثا إفراد الجاني في حبس خاص يشعره بالذنب ثم الندم على فعله، الرابع تطبيق البرامج التهذيبية والتربوية التي تعين الجاني على استعادة الرشد وتحقيق الصلاح. والسؤال الآن: هل هناك من شروط يجب أن تنفذ لكي تحقق العقوبة أغراضها في الإصلاح؟ للإجابة على ذلك نقول أن من شروط تحقيق العقوبة لغرضها في الإصلاح الأمور الآتية: 1- ألا تكون العقوبة استئصالا للجاني. 2- أن تكون العقوبة مستندة إلى حكم مبني على الحجة والدليل. 3- أن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم المنسوب إلى الجاني، فلا جور ولا ظلم ولا قهر أثناء تنفيذ العقوبة. 4- أن يراعى فيها حسن التنفيذ، وأن يعامل المحكوم عليه بمعاملة تحفظ عليه كرامته وتبصره بذنبه وترغبه في التوبة والإنابة، ويتأتى ذلك من خلال وضع برامج عند تنفيذ العقوبة لكي تحقق غرضها، وعنوان ذلك العناية بالإرشاد والوعظ والتعليم والتثقيف لأولئك المحكوم عليهم. تصنيف المحكوم عليهم بحسب السن والنوع والجريمة ودرجة العقوبة ونوعها. 5- العناية بالمحكوم عليه بعد التنفيذ، وذلك بمساعدته على الاندماج في المجتمع ليعود مواطنا صالحا يعيش فيه بحرية وكرامة. أعزائنا الطلاب، ومع شروط تحقيق العقوبة لغرضها في الإصلاح نكون قد أنهينا بعون الله ورعايته موضوع حلقة اليوم، والذي كان بعنوان مباحث أولية في علم العقاب. ولكن وقبل الختام لا بد لنا من وقفة، وهذه الوقفة محتواها بيان أهم النقاط الرئيسية التي وردت في محاضرة هذا اليوم، فنقول وبالله التوفيق. لقد جاء الإسلام بمبادئ وثوابت راقية، لو عملت بها البشرية لسعدت في دنياها وأخراها، ولكن أن للفطرة المنحرفة أن تثبت على المبادئ والقيم، وقد صال بها الشيطان وجال حتى أردها في معترك الشهوات، في معترك الشهوات فضلت وأضلت وغاصت في أتون الرذيلة، حتى جعلت مبادئ الطهر والفضيلة في موقع الشك والاتهام. بيان أن علم العقاب ليس علما مستقلا قائما بذاته، بل إنه على علاقة قوية بالعلوم الجنائية الأخرى، بل إنه فرع منها. العقوبة والجريمة صنوان لا يفترقان، فما من جريمة وقعت إلا وضع الإنسان لها العقوبة المناسبة. تعتبر العقوبة من أهم وسائل الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، وأنها تقي المجتمع من شرورها. القاعدة الشرعية والقانونية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. العقوبة إجراء قضائي يصدر عن السلطة القضائية. العقوبة شخصية، حيث أنها لا تطال إلا شخص المتهم. وأخيرا، فإن هدف العقوبة هو تحقيق العدالة وإصلاح الجاني. والآن أعزائنا، فقد حان موعد الختام، فإلى موعد آخر قريب بحول الله ومشيئته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم الإجرام والعقاب. الإعداد والتقديم أستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني. We'll be right back.